الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي تذكر لجواز غيبة الظالم، وقد تقدم بعضها وصل من الكلام إلى الدليل الخامس، وحاصله أن تشريع جواز غيبة الظالم مدعاة للردع عن المنكر، لأن في تجويز غيبته وباب وفتح هذا الباب مظنة وترقب ردع الظالم عن ظلمه، وهذه مصلحة خالية من المفسدة، وحيث إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فحينئذ يقال مقتضى وجود المصلحة المذكورة في تشريع جواز الغيبة، أي كونها مدعاة للردع عن لردع الظالم عن المنكر، والمفروض أنه لا مفسدة فيه في البين، فمقتضى ذلك هو الحكم بجواز الغيبة. ومن الواضح أن هذا لا يصلح دليلا لإثبات حكم شرعي، ولأجل ذلك عبر عنه المصنف بالمؤيد، فإنه مجرد المظنة غير كافية أولا، حيث أن مجرد تشريع الجواز مظنة الرد ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. ثانيا أن العقل قاصر عن إدراك الملاكات والمفاسد الواقعية وحدودها، فمن قال أن هذه متمحضة في المصلحة ولا توجد مفسدة، مع فرض أن من ستقع عليه الغيبة مؤمن وهذا هتك وما شاكل ذلك، فدعوى أنه مصلحة خالية عن المفسدة، بلي هذا مما لا يمكن أن يدركه العقل، والعقل لا يمكن أن يدرك المصالح والمفاسد في مثل هذه الموارد. إذن هذا الدليل محل إشكال، بل لو تم لدل على جواز غيبة الظالم مطلقة، سواء كان من وقعت عليه الظلام يغتاب أو غيره من المكلفين وجميع الناس، وهذا لم يقل به، يعني لم يقل به أحد بأن الظالم إذا فعل فعلا متسترا جاز لجميع المكلفين أن يغتابونه، وإنما الكلام في من في المظلوم لا مطلق المكلف كما بينا بالأمس. وهذا الدليل لو تم لا علاقة له بالمظلوم، بل يمكن شموله إلى مطلق شنه؟ إلى مطلق المكلفين. إذن هذا الدليل لا يصلح أن يكون مؤيدا، ولهذا عبر عنه مؤيد. أيضا الأمر الأخير بلي، وهو ما ورد في رواية قرب الإسناد، قال ثلاثة ليس لهم حرمة، إلى أن قال الإمام الجائر. وتقريب الاستدلال بأن الرواية نفت الحرمة عن الإمام الجائر، والظاهر أن عدم احترامه من جهة جوره، الإمام الجائر عدم الاحترام من جهة جوره لا من جهة تجاهره بالفسق، حتى يندرج في ذاك الاستثناء السابق. والوجه في ذلك، أولا تعليق الحكم على مثل هذا الوصف يشعر بدخالة الجور في عدم الحرمة من جهة، ومن جهة أخرى أنه قد جعلت المقابلة بينه وبين الفاسق المعلن بالفسق أو المعلن فسقه، فقد حصلت مقابلة بين الإمام الجائر وبين الفاسق المعلن بفسقه، ومقتضى التفصيل قطع الشركة، مقتضى المقابلة أن المنظور إليه في الإمام الجائر ليست حيثية الفسق التجاهر بالفسق، وإنما حيثية الجور. وبناء على ذلك تدل الرواية أنه لا حرمة له، ومقتضى نفي الحرمة جواز ماذا؟ جواز الغيبة، لأن الظاهر أن الغيبة إنما هي من جهة الحرمة. ويرد على هذا الاستدلال بالإضافة إلى ضعف الرواية سندان كما تقدم، فإنها من روايات قرب الإسناد، أن الملحوظ ليس مطلق الظالم، الملحوظ الإمام الجائر، الإمام الجائر. والظاهر من هذا التعبير أنه من تقمص الخلافة من غير استحقاق، من تقمص منصب الخلافة من غير استحقاق يقال إمام جائر، ولا يشمل مطلق مطلق الظالم مع المظلوم. ولعله لأجل أنه لأجل التقمص، لهذا التقمص مع فرض غير الاستحقاق وأخذ منصب الإمام عليه السلام، هذا يقتضي بأن يكون هذا لا حرمة له، لأنه تصدى إلى ارتكاب ما هو أمر خطير جدا، وهو منصب الإمام عليه السلام. إذن ولا أقل من احتمال ذلك، فحينئذ تكون الرواية بحسب الدلالة أيضا ضعيفة الحجية أو ضعيفة الاستدلال. لا
خصوص هذا الظالم له السلطان وعماله، يعني
مثبتين، هذين مثبتين، لا 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 يعني لا يمكن قرينية أحد المثبتين على الآخر، إذا لا تنافي، لأن القرينية فرع التنافي، إذا كان في تنافي بين الأدلة يقال أحدهما، إذا كان العرف يرى أحدهما قرين على الآخر، أما بينهما إثبات الإمام الجائر لا حرمة له، الظالم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، والروايات الأخرى يدخل الظالم يجوز غيبته، مثبتين، لا يمكن أنه نحصر، إنها مثبت، لا يمكن أن نحصر الجائر هناك بخصوص خصوصي، خصوصا أنه يلزم تخصيص الأكثر، يعني جميع أفراد الظالمين خصص الفرد من تقمص الخلافة أو منصب الإمامة، فيكون هذا مشكل.
الظالم أوسع غير معصوم، يعني
هذا على
كل
مسلم
ظالم.
لا لا، مو من أدنى.
لا يخرج
منهم
ظالم لنفسه
ومختص بسبب، يعني مو ورد الظلم بهالمعنى، الظالم بمعنى انه شنو واضح بمناسبات الحكم الموضوع لا حرمة له وتجوز غيبته، لا يجوز غيبة كل مذنب. الظالم يعني هذا الظلم بالمعنى العرفي، من تجاوز حق الاخرين، من تجاوز حق الاخرين هذا ظالم. اما من اذنب وتاب لانه تلبس بالظلم انا ما فهو ظالم بناء على صحة اطلاق المشتق على من تلبس قضى عنه التلبس، هذا بعيد، يعني ما مو خلاف القطع، يعني خلاف المقطوع، ولا كل الناس يزغبتهم، يعني كل واحد ظالم لنفسه لا اخر.
هذا قرينه يعني شيخنا؟
مو قرينه، هذا ارتكاز قطعي معفوف بتلك الادله، تقطع انه مو ناظر الى الناظر الى الظالم بالمعنى العرفي، الظالم العرفي يعني من تجاوز حق الاخرين، هذا هو الظالم. ثم ذكر المصنف دليلا اخيرا، انا ما ذكرته، يعني نبوي عامي موجود في كتاب البخاري وسنن البيهقي، وهكذا لصاحب الحق مقال، هذه رواية نقلها البخاري والبيهقي ورواية عامية، قال لصاحب الحق مقال، بل ويستدل يستفاد من هذه الرواية بحسب المدعى بأن من له الحق له مقال، ومعنى له مقال يعني يجوز له أن يذكر مقولته في وين؟ في من سلب منه الحق، والمظلوم صاحب حق ومقتضى أنه صاحب حق فله مقال، فيجوز له لأجل أن له مقال، يعني له حق وله حق المقال، أن يقول في من ظلمه وسلب حقه ماذا؟ ما أوقع عليه أو الظلم. ولكن الاستدلال أيضا حل إشكال بهذه الرواية، فبالإضافة إلى ضعفها السندي الظاهر أن لصاحب الحق مقالون، ومعنى القول يعني لصاحب الحق المطالبة، لصاحب الحق المطالبة عند الحاكم، المطالبة عند القاضي، له أن يترافع، فمقالته ماذا؟ فمقالته مسموعة، كما ذكر في باب القضاء، أن مو كل شخص تسمع دعوة في باب القضاء وتكون له مقالة، لا، من له مقالة؟ صاحب الحق. أما أن هل هذا من مصاريخ الحق؟ ليس من مصاريخ الحق، أو أنه هل ناظر إلى الغيبة أو عدم الغيبة، فهذه الرواية لا نظر لها إلى ذلك. ولهذا حتى من حتى الإعلام ماذا يعني ما صحح الاستدلال بها حتى بغض النظر عن الإشكال السندي. نعم هذه الرواية سيدخل إلى إشكال على الاستدلال لا يصح. نعم المهم هذه الرواية إذن لا يمكن أيضا الاستدلال بها بالإضافة إلى ضعفها السندي الواضح. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرت لجواز غيبة الظالم الظالم من قبل من وقعت عليه الظلامان. بعدما فرغ المصنف من أصل ذكر الروايات والآيات التي يستدل بها على المطلب، وقد تقدم التشكيك والتأمل في جميع هذه الأدلة، إذا غضضنا النظر عن ما تقدم وقلنا أن الأدلة أو بعضها تام، فهنا أوقع المصنف الكلام في تنبيه يتعلق بهذا المطلب، أو تنبيهين بالأصح. التنبيه الأول: بناء على جواز الغيبة، هل جواز الغيبة مشروطة بالانتصار، بمعنى أنه يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه، يترقب أنه لو اغتاب الظالم تحته سينتصر إليه سيزول الظلام عنه، أو أنه جواز الغيبة غير مقيد بذلك بل هو جواز مطلق؟ اختلف الأعلام في ذلك، فقد قوى كاشف الغطاء في شرحه على القواعد أنه تجوز الغيبة مطلقا ولا يقيد الجواز بكونه عند من يرجو إزالة الظلم عنه. وفي مقابل ذلك ذهب الشهيد الثاني في كشف الريبة، وبعض من تأخر عنه كالنراقي والسبزواري، وفي مفتاح الكرامة أيضا أنه الجواز مقيد بكونه بقصد الانتصار، أي بقصد أو بأو مو بقصد يعني قصد الانتصار، يعني أن يغتاب عند شخص يرجو أن يزول الظلم عنه. الأول الطائفة أو كاشف الغطاء ومن تبعه تمسكوا بالإطلاق، قالوا مقتضى أطلاق الروايات التي تقدمت أنه يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم، سواء كان هذا رجاء عند من يرجو إزالة الظلم عنه أو لا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول، سواء كان عند من يرجو إزالة الظلم عنه أو لا. وكذا ما ورد في مسألة الضيافة، خصوصا في الضيافة، الضيف كيف يلزم في مسألة الضيافة لا معنى أن يزيل الظلم، الظلم حالة قد تحقق أساء الضيافة بعد اطلع على العورة مثلا هتك الحرمة، فقد لا معنى حينئذ لإزالة الظلم عنه، لأن موضوع الإزالة قد زال، مع أن الروايات جوزت في باب الضيافة شنو أن يغتاب. إذن مقتضى إطلاق النصوص السابقة هو الجواز، بل أنه روايات الضيافة نص في ذلك، لا عادة ما يكون قد أساء الضيافة فقد تحققت الظلامة، وعادة موضوع الظلامة قد زال. المهم هذا كلام كاشف الغطاء. أما في قبال ذلك فقد ذهب جمع من الأعلام كالشهيد الثاني إلى أنه لا يجوز غيبة الظالم مطلقا، بل يقيد الجواز بما ذكرنا، وذلك لقصور الأدلة السابقة عن رفع اليد عن الأصل. فإن الأصل حرمة الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا، وغيرها من الأدلة الدالة على حرمة الغيبة. فلا بد في رفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة أن نحرز المخصص، والمخصصات التي يراد التمسك بها هي إما الآيات وإما الروايات وإما الأدلة التي ذكرناها في آخر البحث. أما بالنسبة إلى الآيتين فقالوا أنه لا عموم في الآية، أي أنه لا يحرز نظر الآية إلى التفاصيل، فإن غاية ما يستفاد من الآية أصل مقام التشريع، فشرعت أن المظلوم له أن يغتاب الظالم، وليست في مقام التفاصيل في أزيد من ذلك. هل حدود ذلك وسعة ذلك، هل هو لمن قصد الانتصار ما قصد الانتصار، بل يرجو زوال الظلم عنه، مو في صدد البيان أصلا من هذه الجهة، في أصل بيان أن الغيبة حرام، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإن الله يحب في الجملة، أما ما هي التفاصيل ما هي الحدود فليست في مقام البيان من الإطلاق في جهة المستثناء. هذه الجملة الاستثنائية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ليس في مقام الإطلاق من جهة المستثنى، خصوصا إذا بنينا على مطلب بحثناه في الفقه الاستدلالي القسم الثاني، أن هناك بحث مطول عندهم في الجمل الاستثنائية، هل المتكلم ناظر إلى المستثنى منه أو ناظر إلى المستثنى أو كلا العقدين، المستثنى منه والمستثنى. المتكلم إذا جاء بجملة استثنائية لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فهل هو في مقام بيان المستثنى من المستثنى كليهما؟ بناء على أن المتكلم في مقام بيان المستثنى من، أو لا أقل لا يحرز أنه في مقام بيان المستثنى، لأن كأن المستثنى أمر استثنائي إلى الأساس وجنه بيان جملة المستثنى من، فلا يكون المتكلم أو لا يحرز داخل المتكلم في مقام بيان المستثنى حتى يتمسك بإطلاقه، ومحل التمسك بالآية بلحاظ المستثنى، فلا يحرز الإطلاق حينئذ. وحتى لو قبلنا أن أصل الجملة الاستثنائية المتكلم بل في صدد البيان، لكن في الآية عادة الآيات في مقام بيان أصل التشريعات، فلا يحرز أنها في مقام بيان التفاصيل. إذن الآية لا يحب الله الجهر لا يمكن. وأما ولمن انتصر بعد ظلم ناظر إلى الانتصار، أصلا قلنا لكم في تقريب الاستدلال لو سلمنا دلالة الآية الأولى واردة في الانتصار، والانتصار عرفا إنما يصدق إذا قام الشخص بالاغتياب عند من يرجو إزالة الظلم عنه، فهذا ينتصر بأخيه كي يساعده على إزالة الظلم. أما جالس في المجلس يختاب مع زوجتي في حجرة النوم، لا يقال هذا أنا الآن بخص الانتصار. كيف انتصار؟ قاعد تصيح أنت، مو انتصار هذا، بكاء هذا مو انتصار، واضح؟ إذن لا ينطبق عنوان الانتصار في مثل هذا الفرض. إذن لا عموما في الآية. وأما تفسيرها ما ورد في التفاسير، لو سلمنا دلالتها يا شيخ حسين، لو سلمنا الروايات التفسيرية فهي ساقطة عن الحجية لضعف سندها، فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايات. وما جاء وما ذكر بعد الآية وبعد الروايات التفسيرية من روايات الضيافة فقد عرفت الحال فيها. فبالإضافة إلى ضعفها السندي قلنا فيها مشكلة دلالية لا يمكن التمسك بها. والشهيد الثاني بحسب ما يفهم من كلمات في اللمعة لا يرى التفكيك في الحجية، واضح؟ بحسب ما يفهم من كلمات الشهيد الثاني في اللمعة لا يرى كبرى التفكيك في الحجية، بل يرى أن الرواية إذا تضمنت مطلبا غير مقبول فهي ساقطة عن الحجية فلا يعمل بها. فروايات الضيافة لا يمكن العمل بها. وبقية الأشياء مؤيدات تذكرتهم أي أصلا، وقد اتضح أنها أصلا لا تصلح أن تكون أدلة مؤيدات. فكيف ترفعون اليد عن دليل حرمة الغيبة، خصوصا أن الأصل في مثل هذه الموارد الاحترام، لأنه يتعلق بعرض المؤمن وهو أمر خطير بمثل هذه الأدلة الضعيفة، واضح، اللي فيها احتمالات وما شاكل ذلك. فلا يجوز حينئذ رفع اليد، بل قد ورد في بعض الروايات التفسيرية أنه، هي ذكر هو في مسألة تفسير لا يحب الله بلي البلي، ذكر رواية تتعلق لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ذكر رواية محكية عن الإمام الباقر عليه السلام قد فسرت الجهر من القول بشنه؟ بالشتم. فحينئذ يقع تعارض في مقام التفسير، حيث أن روايات فسرتها بالغيبة وروايات فسرتها بالشتم، وحينئذ يكون هذا موجبا للتعارض بين الروايتين، وإذا تعارضت الروايتين تساقطتا، ويكفينا حينئذ التساقط في إسقاط الروايات الدالة على تفسير الآية. هذا إنما يصح التساقط لو لم نقل بفكرة شنو؟ أن الروايات ناظرة إلى بيان المصادق، ولا مانع من تعدد المصادق لعنوان واحد، إن لم نستظهر أن الرواية التي نواها عن الباقر هي في مقام بيان المدلول الجدي، مو في مقام بيان المصداق فقط، في مقام بيان المدلول الجدي لشنه؟ للآية. وعلى كل حال الروايات في النتيجة المفسرة روايات ساقطة عن الحجية. إذن لا يمكن رفع اليد عن دليل حرمة الغيبة بمجرد هذه الأدلة، خصوصا أن الأصل أيضا في مثل المقام شنو؟ الأصل في مثل المقام هو اللي هو كبرى ماذا؟ أصالة الاحترام المؤمن. هذا هو التنبيه الأول. قال والظاهر من جميع ما ذكر، رأي الشيخ ظاهر تمسكا بالإطلاقات، والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه. ليش؟ لأنه تمسك بالإطلاق، خصوصا روايات الضيف إذ عادة لا محل للتدارك، طلع على عوراتهم بعد خلاص، وش يدارك بعد. وقواه بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة وجم ممن تأخر عن، فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. وش مراد من الأصل؟ إما الأصل قصد الأصل هو أصالة الاحترام في المؤمن، وإما مراده من الأصل عبرهم بالأصل يريدون ماذا؟ القاعدة المقررة في مثل هذه الأبعاد، وهي عموما أدلة حرمة الغيبة لعدم عموم في الآية، واتضح النكتة في عدم العموم، وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية، مع أن المروي في رواية تفسيرية عن الباقر في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. قال في الكتاب المذكور: ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا. وهي ظهر أي نظر إلى أي تفسير أي آية الأولى الثانية نظر إلى ولا من انتصر بعد ظلمه. الظهر هذا التفسير إن الله لا إن لا يحب الله الشتم في الانتصار، هذه نظر إلى شنو؟ لا يحب الله جرب السوء. تفسير هالآية لو تفسير الآية الأولى إنه ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا يحب الظهر قل لا يحب الله كما شرحت لكم في الشعر، ظهر نظر إلى الآية الثانية، بس هو الإمام فسر الآية الثانية من لا يحب الله، فسر الجهر بالسوء بمعنى الانتصار، بمعنى الشتم في الانتصار، فهذه الشتمة في الانتصار معنى الجهر بالسوء، واضح؟ فهذه رواية تفسيرية لآية لا يحب الله الجهر بالسوء حسب الظاهر، وفسر الإمام الجهر بالسوء ملغبة الشك في الانتصار، فخصصها بالانتصار وفسر لها فسرها بشنو؟ بالشاتم. قال: وما بعد الآية روايات الضيافة وما شاكل ذلك لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. يا الأصل حرمة الغيبة ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: لو فرضنا بأنه قام شخص وترك الأولاد، فإذا فرض أن شخص فعل ترك الأولاد فلم يكن ما فعله ظلما أصلا بل كان من ترك الأولاد، فهل تجوز غيبته أو لا؟ ظاهر بعض الروايات جواز غيبة من ترك الأولاد، وقد تعرض المصنف إلى روايتين قد يستدخل فلتذكران في المقام لإثبات جواز غيبة من ترك الأولاد.
هل ترك الأولاد يعد عيبا؟
بل ترك الأولاد يعني يعتبر عيب، خصوصا في بعض الناس يعتبر عيب، يعني بل في 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 أو منقصة يعتبر منقصة، وخصوصا في بعض الناس الذي لا يترقب منهم أن يتركون الأولاد، وهذا سيأتي إن شاء الله اللي تقول سيأتي له علاقة بالرواية الثانية نتعرض إليه إن شاء الله. الرواية الأولى: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، قال فلان كذا فلان كذا فلان، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ وش فيه يشكوك هذا فلان؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي، أني استقصيت على نسخة أخرى منه حقي. فهنا نسختان: استقضيت واستقصيت، بل واستقضيت هذه النسخة المذكورة هنا، ونسخة استقصيت بل موجودة في نسختي الوافي والمستدرك، ورجحها السيد الخوئي استقصيت، ورجحها بحسب اختلاف النسخ قال استقصيت، واضح، ويتأثر الاستدلال كما سيأتي بعده. المهم أن استقضيت الآن عبارة أن استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ. والله مسكين راح يستقضي حقه، فدو عليه له 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 دين في حق الآخر، استقضى طلب منه أنه شنو يعطيه حقه يقضي حقه. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ. أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. وتقريب الاستدلال بالرواية أن هذا الشخص الذي جاء يشكو إلى الإمام ذكر شيئا فعله غيره، وهو الاستقضاء، طلب دفع الدين، وهذا بحسب الظاهر لم يكن أمرا مشهورا ومتجاهرا به، إنما هي قضية حصلت بين صاحب الحق ومن عليه الحق. فعندما يأتي هذا ويشكو إلى الإمام عليه السلام وينقل ما فعله صاحب الدين، فإن والإمام لم يردعه عن ذلك ولم يقل لماذا تقول هذا في حق أخيه، معناه تقريره بأن ما فعله من عليه الدين صحيح، وما حصل في الرواية غاية ما فعله صاحب الدين أنه استقضى، طلب منه دفع الدين، والمطالبة في دفع الدين خلاف الأولى، الأولى هو الإمهال في قضاء الدين، الأولى أن يمهله في قضاء الدين، أن يعطيه أجل أكثر حتى لو حل الدين، الأولى أن يؤجل له الدين، يقول ما أجلت لك الدين، أعطيتك بعد شهر شهرين. فغاية ما فعله هذا المسكين المستكين شنو؟ أنه خالف الأولى. وقد حصل الظاهر، هذه قضية شخصية حصلت بينه وبين صاحب الحق وهو متجاهر بها، فعندما يأتي ويشكو إلى الإمام ما فعله ويصرح أن فلان فعل كذا فلان فعل كذا، فحينئذ دلت الرواية على جواز ذكر العيوب التي تتناسب مع ترك الأولى، وإلا لو ردعه الإمام. فدلت الرواية على أن من ترك الأولى جازت غيبته. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، ما هو رأيكم؟ صحيح التقريب هذا، يعني تمام الرواية تامة، هل تدل على أن من ترك الأولى جازت غيبته وكشف ما فعله؟ تنقلتها الأصحاب وتنقلوها ودونوها، ظاهرها أنها إشارة إلى حكم كلي. بعد الإمام جبلي، أرأيت أن يخافون سوء، أترى أنهم خافوا الله، خافوا إلا الاستقضاء، فمن استقضى فقد أساء.
يمكن هاي نظرة مثلا إلى ما كان في ذلك الزمن، كانوا يستحقون عند الحاكم الجاري، يعني
استقضاني حقي جاري، طالبني حقي الله، استقضيت منه حقي، كل شيء ما سوى يريد حقه.
هذه الشكاية عبارة عن أي
نقل شيء صار بينهم، أي شكاية تتضمن أنه سينقل أمر حصل خاصا بينه وبين ماذا، وبين صاحب الحق.
هذا يدل على عهد مستور،
بلي شيء مستور بينه وبينهم، نقل للإمام سلام الله عليه،
بل يصدق عليه عين،
فقد أساء. رواية من استقضى فقد أساء، الظاهر أن هذا مصداق كان مورده، أن هذا أمر معيب في نوع من الإساءة، وأن كان في محرمة
أولاً.
نعم أولاً وثانيا.
أولاً رواية ضعيفة السنة،
يعني
فألياً ضعيفة الدلالة.
كيف الدلالة ضعيفة؟
إذا كان الدين حال الفقه يلتزمون أنه إذا حل الدين وجب على المدين أنه يسلم الدائن، فإذا كان الدين حال
زين بالعكس، هاي قول إشكال شيخنا.
لا
إذا حال سويت، أنا ما سويت عيب أو ما سويت شيء، تركت الأولى أمهلتك فنظرة إلى ميسر.
لا أقول إذا كان الدين حالا وجاء الدائن طالب المدين والمدين امتنع، شرعا ملزم بأن يسلم الدائن،
فالحق مخلص،
فيجي يشتكي للإمام ويقول له، الإمام يقول إيه ما على ذاك اللي يستاهل، أصلا هذا اللي يستاهل الملاك مو ذاك.
فهذا فنقول هذا الشخص صاحب اقترك الأولى، كان يقول لك أخرى أفضل، أو لا أن تؤخره، حل الدين وجب عليه صحيح، لكن العفو صح أفضل، أخرتك يعني.
لا فإجي يشتكي للإمام.
من اللي اشتكى؟ اللي اشتكى
المدين.
بلي
المدين يشتكي للإمام على الدائن.
نعم.
الدائن شرعا يجوز له الأخذ.
يقول هذا وش على رأسنا هذا.
والمدين ما يجوز له.
المفروض يأخرني، المفروض يأخرني، ما أخرني. نعم. تفضل. ملتفت يعني. في شيء شيخنا؟ فنقول.
الحمد لله شيخنا على مثلاً على الفرض المحرم مثلاً. كما لو كان مثلاً المدين مثلاً معسراً مثلاً ولم يحل مثلاً الأجر لا أقل من الإجمال من الأجر، يعني الرواية مو مفصلة في ذلك.
مو ترك التفصيل دليل الإطلاق دليل العموم.
يعني دليل
تأكل استفصال ما فصل إليه تأكل استفصال دليل العموم.
إيه يعني العموم لا يشمل صورة الأجسام يعني.
ويشمل صورة ديك الثانية اللي هي تفيدنا.
فبالتالي يعني تكون الرواية مجملة هذه.
مجملة تفسير استفصال دليل العموم. مو إجمال.
يعني المقصود أنه لعل بالقرآن الموجودة في الرواية إعداد الإمام أو قبول الإمام من ذلك، لأنه قد عمل ذاك ليس أو لا ترك أو لا وأنها محرم. فالإمام بخصوص هذا الموضوع.
نشوف الآن أخوي إن شاء الله. أحسنتم ما يعني اثنين جابوا نفس الجواب بس صياغة المطلب يحتاج إلى صياغة صناعية. فنقول يا أبو حسين بأنه الاستدلال بالدقة مبني على ترك الاستفصال، حيث أنه عندما شكى الرجل بني هذا شكى إلى الإمام عليه السلام، الإمام ما سأل منه هل أن الدين حال أو الدين ليس بحال، إن كان الدين حالا فمن حقه أن يطالبك، ومع ذلك الإمام غلظ على صاحب الحق لأنه ترك الأولى، أو أن الدين بعد لم يحل فلا يجوز للآخر أن يطالب أصلا، أو حل الدين وكان هذا محسرا، فمع وإذا حل الدين وكان محسر وجب عليه الإمهال فنظرة إلى ميسرة. فالمستدل يقول الإمام ما فصل، والاحتمالات التي ذكرتموها لها وجه، لكن الإمام ما فصل، وترك الاستفصال دليل العموم، ومقتضى عموم ترك الاستفصال أنه تشمل مورد الاستدلال، وهو مورد ما لو حل الدين وكان من عليه الدين ميسورا، مع ذلك الإمام سلام الله ما ردعه وما نهاه وغلظ على الطرف الآخر، وهذا يعني تمامية الاسم الاستدلال. نقول الرواية فيها نسختان، نسخة استقضيت ونسخة استقصيت. بناء على النسخة الأولى استقضيت بحسب المناسب لسياق الرواية، الظاهر أن موردها مورد عدم جواز المطالبة، حيث أن الإمام فجلس أبو عبد الله مغضبا وقال ويخافون سوء الحساب، كذا أترى أنهم خافوا والله كذا، فمن استقضى فقد أساء. الظاهر من سياق هذا اللح أن لا يتناسب مع فعل ترك الأولى، صحيح ترك الأولى لا يتضمن مثل هذه التغليظات، فهذا كاشف على أن ما فعله صاحب الحق فعلا محرما، ولأجل ذلك قام وتقام هذا وشكى إلى من؟ وشكى إلى الإمام الصادق عليه السلام. وإلا أصلا لو كان صاحب الحق حان حقه وأنت ميسور، لا معنى أن تشتكي إلى من؟ تشتكي إلى الإمام الصادق عليه السلام، فهذا خلاف الظاهر. إذن مقتضى السياق، مقتضى تصدي هذا للشكاية، أن عادة من يشكي شيئا أنه وقعت عليه ظلاما، فلا يصح التمسك بترك الاستفصال دليل العموم مع احتفاف الرواية بمثل هذه القرائن. ولا أقل أن هذه القرائن إن لم توجب ظهور ما ذكرناه توجب احتمالا عرفيا موجبا للإجمال الموجب لسقوط الاسم الاستدلال. هذا على نسخة استقضيت. أما على نسخة استقصيت الموج التي رجحها السيد الخوئي وجه من الأعلام، الاستقصاء بمعنى المبالغة في المطالبة، مو مجرد مطالبة، المبالغة في المطالبة، استقصى يعني بالغ فيه، والمبالغة في المطالبة تتضمن أمرا محرما. وحينئذ لعل المنظور في الرواية الاستقصاء للاستقضاء، والاستقصاء بمعنى المبالغة في المطالبة المتضمن لأمر محرم، فحينئذ تكون الرواية أجنبية عن دعوى ترك الأب الأولى، لأن المبالغة يقول المبالغة في المطالبة تجاوز الحق في المطالبة، يعني ماذا مبالغة؟ تجاوز حقه، تطالب ادفع المال، ضربه، سجنه، تهديده، شتمه، هاي سنة مبالغة في المطالبة، يعني تجاوز للحق. واضح شيخنا؟ تجاوز للحق. ومع تردد الرواية بين نسختين، إن لم نرجح النسخة الثانية فلا أقل من التردد. فحتى لو تمت الاستدلال بنسخة استقضيته مع وجود نسخة استقصيته والتردد بينهما، إن لم نرجح استقصيته فلا أقل إجمال، فتسقط الرواية عن الحج الحجية. بس قاعد سقط الرواية عن الحجية صحيح، للأسف سقطت الرواية عن الحجية. خب، هذا الإشكال الأول. الإشكال هذا مراد شيخ علي وشيخ شيخ موسى شيخ موسى شيخ أنا، نحن قربنا كلامكم بطريقة، نقرب كلماتكم بعد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية ضعيفة الأسناد، لأن الرواية قد نقلت بنقلين، نقل الكافي ونقل التهذيب. أما نقل الكافي ففي سندها معل بن محمد ولا توثيق له، و في الطريق الآخر طريق الشيخ محمد بن يحيى الصيرفي وأيضا لا توثيق له. محمد بن يحيى الصيرفي أنا ما أذكر له تضعيف، بس لا توثيق له. لا واحد ثاني بقى. هذا محمد بن يحيى الصيرفي لا توثيق له، ولهذا الرواية ساقطة عن الحجية، هم عن الحجية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مرسلة ثعلب بن ميمون، كان عنده قوم يحدثهم، إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه، وقع وشكاه. وقع فيه، وقع فيه تذكرون؟
وقع فيه يعني
وقع فيه وشكاه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنا لك بأخيك كله، شنو قاعد تسوي؟ وأنا لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب، أو أي الرجل، وأي الرجال المهذب. في نسخة هنا يقول في النسخ المصدر، فليقول كذا ورد والمصدر، وفي سائر النسخ وأنا لك بأخيك الكامل أي الرجل المهذب. المهم، وتقريب الاستدلالة بالرواية بأنه الظاهر أن من وقع، من قام بالوقيعة والشكاية في الرجل، إنما فعل ذلك لأن ذاك الطرف ما فعل محرم، وإنما فعل شيئا خلاف الأولى. ولهذا الإمام أراد أن يبرر لذاك الشخص الذي وقعت عليه الوقيعة ووقع عليه الكلام، قال: وأنا لك بأخيك كله، أي أنت لا تحصل على أخ كامل، وين حصل أخ كامل يعني، وأنا لك بأخيك كله، أي أنت لا تحصل. وأي الرجال المهذب، يعني لا بل هذا الفعل أن الصنع الذي شكيت منه الرجل أمر يرتكب عادة عند الناس، فلا تحصل شخص كامل، شفتين معنى الرواية؟ يعني الصنع الذي تشتكي منه لأجل أن فلان قد حصل قد فعله أمر يرتكبه عامة الناس ولا يرتكبه ويبتدع إلا الرجل الكامل الأوحدي. وأي الرجال المهذب وأي الرجل الكامل؟ أن لك بأخيك كل وين حصلك أخوك كل هذا كل أخوك وين حصل الذي يجمع حقوق الأخوة وين؟ فإذن يكون بحسب هذه الكلام من الإمام أنه هذا الذي وقع في أخيه إنما فعل فعلا ليس محرما بحسب الظاهر وإنما فعل فعلا يتنافى مع الكمال وهذا الفعل أشبه ما يكون بترك الأولى لا أنه فعل المحرم. واضح السبب الرواية؟ إذن الرواية إنما تستدل بها على أن موردها ترك الأولى لأن الشكاية والوقيع في الرجل بحسب ما يفهم من كلام الإمام وتعقيب الإمام أنه هذا نعم لا ينبغي أن يفعله الإنسان الكامل ولكن هؤلاء يفعلونه عامة الناس وعامة الناس يتركون شنو الأولى والإمام ما ردعه عن ذلك ما قال حرام سكت ماذا تفعل ماذا تقول قال وأي الرجال المهذبي كما ذكر ذلك النابغة الذبياني وأي الرجال الكاملي أي الرجال المهذبي أنا لك بأخيك كله ما قال لي حرام وشو تسوي حرام بتدخل النار وكذا هذا إذن هذا تقرير من الإمام وسكوته عن الحرمة والرد تقرير منه وهذا يعني أنه تجوز الوقيعة والشكاية في من ترك الأولى كلام لطيف أنيق مرتب شيخنا شيخ شيخ أحمد
باعتبار قوة الإمام
نعم
باعتبار قوة الإمام
قوة الإمام
ورعاية الأمة هذا شيء يعني مختص بالإمام أن يذهب الشيعة
تقرير الإمام
فيشكون الإمام والإمام بعد
يرجع يقول حرام شنو تحت المحضرية تختار ما يجوز لا تشكي أخوك وتختاره ما يجوز قدوة أسوة الإمام سلام الله عليه كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ماذا تقولون في الرواية؟
أول شيء ضعيف السند. أحب العجاج. لا أنت وأنت واسم المكاس تمشي وياه.
مرسلة أكو بعد مرسلة. استدلال شنو؟
سنخو إذا كان
كلام. نعم. ناقش الاستدلال. شنو؟
يعني
في بالي أنه ما ناقش الاستدلال.
لا ليش قال أن الرواية تتكلم عن عيب غير مستور؟
هذا قال ما ذكر ذكره بس هذا إشكال ويمكن المناقشة في الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى ما ذكره شيخ ضعفها السندي بالإضافة إلى ضعفها السندي فهي مرسلة بأن ظاهر الرواية بحسب هذا التفسير الذي ذكرناه أنه هذا يساوق عدم انطباق عنوان الغيبة لأنه أمر يفعله عادة الناس إذا كان أمرا يفعله عادة الناس ولا يرتكبه إلا الأوحدي الرجل المهذب الكامل هو الذي لا يرتكبه فأولا صدق عنوان العيب عليه غير ظاهر وثانيا لو صدق عليه عنوان العيب فالظاهر أنه هذا مما لم يستره الله سبحانه وتعالى لأن عامة الناس يفعلونه فلا يصدق عليه أنه إظهار ما ستره الله عليه بالتفتين إذا كان الشيء معرضا وماذا ومحلا لفعل عامة الناس ولا يتركه إلا الأوحدين عامة الناس يفعلونه ولا يرون هناك مشكلة في العمل فهذا يعني انتفاء عنوان الغيبة ليش؟ لأن هذا أصلا يكون حينئذ من الأمور الظاهرة مثل أمور شنو مثل العجلة مثل الصفات الخلقية تصبع مثل العجلة مثل الحدة فهذه الأمور ظاهرة يفعلها الناس فإن هذا حينئذ لا يصدق عليه ماذا مما ستره الله عليه هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني بعدما فرغ المصنف. نعم.
لا مثلا لما ناخذ هو ان لك باخي
ان بالعكس فيها شويه تدقيق ايش ليك
قد يقال انهم يعني لا تستطيع ان تصل الى ما وصل اليه اخوك فما تتكلم وان لك
وان لك باخيك اي رجل أي يعني ولا ما تحصل ليش ليش تتكلم عليه لانه مثلا ما جاء وزارته في المستشفى ما اتصل ما تحصل لك رجل كامل
يعني انه
صير عندنا هالحق يصير كثير هذا يصير كثير يجي واحد يلوم أخوه المؤمن على أشياء مستوى هذا بلي ما جاز ما رفع التليفون أجيت من السفر وايد حصل لك ذاك الشخص الكامل كل واحد فيه نقص عليه مو معنى أنه فعل حرام فعلى ما يتنافى مع الحقوق العامة للأخوة الإيمانية هذا هو الظاهر شيخنا. هذا ما يتعلق بالبحث بعدما فرغ المصنف من هذا البحث علق تعليقا لطيفا نسخ كل البحث من أصله قال بأنه الأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. قال الأحوط هذا كل ومع ذلك كله بالرغم اللي ذكرنا كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. بيان ذلك ذكرنا في أول بحث المستثنيات أن الاستثناء على ضربين على نحوين إما استثناء بمثابة ورود الدليل الخاص الذي يقيد إطلاق حرمة الغيبة وهذه وظيفة من؟ وهذه وظيفة المولى أي أن المولى سبحانه وتعالى عن طريق حججه المبلغين للأحكام يبين حدود المنهي عن سعة المنهي عن فيقول لا يقتل بعضكم بعض ثم يقول بأنه ولمن انتصر بعد ظلمه لا يحب الله الجهر بس هذا تقييد ولا علاقة له بعالم التزاحم في مقام الام الامتثال تذكرون هذا ضرب. عندنا نحو آخر لا المورد الاستثناء بمعنى التزاحم بمعنى يوجد عندنا دليلين النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه حصل عندنا في مادة الاجتماع عدم إمكان الجمع وعدم القدرة على الجمع بين الامتثالين في مادة الاشتراك أنقذ الغريق صلي في ضيق الوقت لا يمكن أجمع بين أصلي وأنقذ الغريق ماذا أفعل؟ هذا يكون مورد التزاحم والحال للتزاحم العقل يدرك أن الأقوى ملاكا هو المقدم أو محتمل الأهمية هو المقدم ومع فرض التساوي فيو التخير. شيخنا الأعظم هذه الصورة التي نبحث عنها يا صورة تظلم المظلوم هل من قبيل الأول أو من قبيل الثاني كل سياق البحث السابق كما قبيل قبيل الأمر الأول عندنا أدلة خاصة ما العلاقة بالتزاحم في عالم الملاكات عندنا أدلة خاصة دلت على تقييد دليل حرمة الغيبة فنرتكب التخصيص فالمورد من باب التخصيص لا من باب التزاحم والله والمورد من باب التخصيص لا من باب التزاحم والتخصيص كاشف عن حدود أي عالم عالم الجهل فهذه وظيفة المولى مو وظيفتي أنا ولكن المصنف قال بالرغم مما ذكرنا الأحوط أن هذه الصورة تلحق بأي صورة بصورة باب التزاحم فلا بد من تطبيق قواعد باب التزاحم بمعنى أنه لا تجوز غيبة الظالم إلا إذا أحرز أهمية ملاكي الغيبة على ملاكي شنو على أهمية ملاك أهمية ملاك مثلا ملاك جواز الغيبة على ملاك الغيبة، فجعل المورد من باب التزاحم الذي يراعى المصلحة. الغيبة فيها مفسدة، إظهار ماس إظهار عيوب الظالم فيه مصلحة، فلا بد أن يرى أيهما أهم. هل الأهم أنه نبين مساوئ الظالم، أو الأهم أن نسكت لأنه لا يترتب حينئذ أثر على أنه بالأمس بالليل شتمني وشتم في الليل؟ أول قرار كسرت في الإسلام، ما شاء الله قوارب كسرت في الإسلام، واضح. فلا بد من لحاظ الملاكات، ويظهر من هذا أن مقتضى الاحتياط جعل المسألة من باب التزاحم. ليش أبو حسين يقول وها مع ذلك كله بالرغم من الله الأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح؟ والصور العشر كلها مبنية على ملاحظة الأقوائية الملاكية، مو مطلقا يجوز حيث تزاحم بعد، لابد أن تلحظ الأقوى ملاكا. ليش؟ ما هو الوجه في أن المصنف يرجع عما تقدم؟ الظاهر والله العالم أن المصنف عنده تأمل في الاستدلال بالأدلة السابقة، يعني هذه الأدلة التي سيقت لإثبات الاستثناء من الآيات والروايات التفسيرية وما شاكل ذلك محل نظر وتأمل عند المصنف ولم يجزم بذلك. الروايات كلها ضعيفة كانت بحثنا السابق، ما عندنا الآيات، الآيات انتصرهم انتصار، ما بقي لنا أحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. وقلنا التأمل في دلال، هل نرفع اليد عن حرمة الغيبة لأجل هذه الآية؟ ولا من الآية لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، خصوصا مع بعض الروايات التفسيرية وإن كانت ضعيفة لكن قد تكون مجرع قرائي الذي فسرتها بالشاتم. فلعل المصنف والظاهر من أنه ما يحرص تمامية الأدلة، ومع عدم إحراز تمامية الأدلة السابقة لا يجوز الغيبة إلا إذا كان من باب التزاحم، فيلحظ أهمية الملاك. ها مجازم يعني؟
لا بس أقصد في كلمات مثلا صاحب الشايع أو الشهيد الثاني في بعض التفاصيل أنه إذا عبر بالأحوط فهو يساوق ما في كلامنا الآن مراد
بالإحداث الاستحباب. لا مشكلة، لا مصح.
ليش يعني حتى هذا وش اسمه هذا الصيمري اللي شارح عبارات الشرع الأشبه
اشكلوا على بعض أساتذتنا ذكر بحسب التتبع مشكلين على هذا الكلام، لا يراد من الاحتياط في كلماتهم الاحتياط التوقف، والتوقف تمت توجوبي عنده توقف في المسألة، ما هو مقتضى القائل عند التوقف بحث آخر، بس له احتياط ولا احتياط وجوبي، حتى الاحتياط الوجوبي متأخر صار والاحتياط الاستحباب. الأحوال توقف يتوقف في المسألة. مقتضى الاحتياط يعني هذا، مقتضى الاحتياط يعني هكذا أنه هو المفرغ للذمة، لأنه لا قطعا إذا كان المورد باب تزاحم بلا إشكال فيما باب التزاحم تجوز الغيبة، هذا مقتضى الاحتياط. أما ما على ذلك فلا يمكن الجزم لا بحرمته ولا بجوازه. فمقتضى الاحتياط الذي هو القدر المتيقن إدخال المسألة في باب التزاحم، فلا يجوز غيبة الظالم إلا إذا توقف عليها مصلحة أهم. فقط شيئين بعد هذا الدرس، واستطراد أن ذكر أنه الصورة السابقة، رجع الصورة السابقة، الصورة السابقة الواردة في مسألة التجاهر الأحوط قال جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة. ليش؟ لأن موضوع الغيبة العيب المستور، فإذا فرض أن هذا مما تجاهر به الفاسق تجاهر بفسقه فيكون الخروج منه تخصصي موضوعي لا خروج تخصيصي. سؤال لكم، ليش قال أحوط؟ قال نقرأ عبارة، ومع ذلك كله فالأحوط وعاد هذه الصورة من الصور العاشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب، كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة. ما قال أكيد خارجة، قال الأحوط أن تجعل، مع أنه بحسب كلام السابق خارجة أو خارجة؟ خارجة، لأنه هو فسر الغيبة بشرط أن يكون عن مستور، فلذلك نرجع الاحتياط. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصورة الاستثناء منها. أشيء منها يعني من المستثنيات، من الاستثناء وظاهر الاستثناء التخصيص للتخصص، فيبقى من موارد الرخصة لمزاحبة الغرض الأهم صور تعرضوا لها يأتي. ليش قال أحوال علي أحوال؟